شيخ عبد العزيز، في حلقة مضت وصل بنا الحديث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحرامه من مكة بعد وصوله إليها. أرجو أن تتفضلوا باستكمال حديثكم عن تلكم الحجة المباركة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق في حلقة المضت أن ذكرت صفة إحرامه صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، ما بينه للأمة، وكيف سار من ذي الحليفة إلى مكة المكرمة، وماذا فعل. كل ذلك تقدم بيانه من حين أحرم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة إلى أن وصل إلى مكة وصلى وبات به ثم وصلى بها الصبح عليه الصلاة والسلام واستكمل بها. ثم بعد ذلك أقام بمكة عليه الصلاة والسلام بعد ما طاف وسعى عليه الصلاة والسلام، أنه طاف وسعى لأنه كان قارنا ولم يحل كما تقدم، بل بقي على إحرامه لأنه كان قارنا ساق الحج، ومن ساق الحج ليس له الإحلال حتى يحل يوم النحر، فبقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة الذين يسوقون الهدي أن يحلوا في الطواف والسعي والتقصير، وقال لهم صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت معه، فسمعوا وأطاعوا وطافوا وسعوا وقصروا، وهم الذين أحرموا بالحج مفردا أو بالحج جميعا وليس معهم هدي، أما الذين أحرموا بالعمرة فقد طافوا وسعوا وقصروا وحلوا لأنه ليس لديه مانع. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالحج أو جمعوا بالحج والعمرة وليس معهم هدي أن يحلوا من إحرامهم بالطواف والسعي والتقصير كالذين أحرموا بالعمرة، وقال لهم عليه الصلاة والسلام لولا أن معي الهدي لأحرمت، وما لو استقبلت منها من سنقص لا جعلت العمرة ولا ماتت الهدي. فطاب نفوسهم رضي الله عنهم وطابوا وسعوا وقصروا وحلوا، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهدوا هديا يذبح في أيامنا وهو هدي التمتع، واشترك المسلمون السبع في بدنة والسبع في بقرة، وهذا يعم الهدايا والضحايا، فمن ضحى بواحدة أو أهدى واحدة عن تمتعه أجزأه ذلك، ومن ضحى بسبع أو أهدى بالسبع عن تمتعه أو قرانه الحج والعمرة أجزأه ذلك. وإن اجتمع الجماعة في سبعة في ضحاياهم أو في هديهم عن قرانهم وتمتعهم أجزأ ذلك، كما فعله أصحاب المسلمين في أمره عليه الصلاة والسلام. وبقي المسلمون في مكة اليوم الرابع الخامس السادس السابع حلالا، إلا من كان معه الهدي فإنه بقي على إحرامه كالنبي صلى الله عليه وسلم وساق الحج. فلما كان يوم الثامن أمره صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى منى وأن يلبوا بالحج من مكانه، وكانوا نزلوا بالأبطح رضي الله عنه، فأحرموا من الأبطح أحرموا من الأبطح بالحج وتوجهوا إلى منى، ولم يأمرهم أن يدخلوا إلى مكة ليقوم الوداع، فعلم بأنه ليس هناك وداع، وأن المتوجه من مكة إلى منى لا يحتاج إلى وداع سواء كان حلالا أو معلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه من مكانه من الضح إلى منى على إحرامه لأنه لم يحل، وهكذا المسلمون الذين يقول هذه لم يحلوا وتوجهوا من مكانه إلى منى ولم يدخلوا إلى مسجد الحرام للصلاة، وهكذا الذين حلوا من عمرتهم لم يؤمروا أن يدخلوا إلى مكة ليطوفوا للوداع بل أحرموا المكان، فدل ذلك على أن السنة الإحرام من محل القادم الذي نزل فيه حين فرغ من عمرته فإنه يحل من مكانه، وهكذا أهل مكة من يريد الحج يهلون من مكانه، ما في حاجة إلى أن يذهبوا إلى مكة ويطوفوا، فكل إنسان يحل من مكانه ويتوجه إلى منى، هذا هو السنة. ولهذا توجه الصحابة من منازلهم إلى منى، والأفضل من الحلال أن يفعل عند إحرامه مثل ما فعل في الميقات، الأفضل يبتسم ويتطيب يقدم أظهارا كانت طويلة يقص شاربه ويقول الله معك كما فعل أبي وقال. وإذا كانت كريمة ليس بها شيء فلا حاجة إلى هذا، إنما هذا في حق من كان عنده حاجة إلى ذلك، كان يقول شاربه طويلا أو فطره أو أظهاره أو حالته كالذين قاموا في مكة المقيم من مكة مدة طويلة من قبل هذه الحجة، وكأهل مكة من المقيمين فيها. فالمقصود أن يفعل عند إحرام الحج مثل ما يفعل عند إحرام من الميقات، يعني يغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء الرجل وتلبس المرأة في ثيابها ما تشاء، لكن السنة تكون ليست جميلة ولكن في النظر حتى لا يحصل بها فتنة. ثم يلبي الجميع بالحج، اللهم لبيك حج او لبيك حجة، والافضل بعد الركوب تسأل طيب وفرغ من حاجاتك يركب السيارة الان غير السيارات الان، ومن كان عنده دابة فلان لانه في الدابة، فالافضل انه بعد الركوب مثل ما فعل الميقات هيا من كل شيء، وان توضا وصلى ركعتين كما تقدم كما قال جمهور اهل العلم فلا باس، والإنسان يقول الله يسأل أن يصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين وحرم الحج فلا بأس بفعله صلى الله عليه وسلم لما أحرم من الميقات بعد الظهر عليه الصلاة والسلام، ولما قاله الجمهور من بقية يكون النسك بعد صلاة ركعتين قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم في الميقات، ويعموا قوله صلى الله عليه وسلم أتاني آتي من ربي فقال صلي على الوالد المبارك والعمرة من الحجة، في هذا تعلق الجمهور رحمه الله رحمهم الله. ثم نزل عليه الصلاة والسلام في منى بعد ما وصلها، وكانوا توجههم لبيك كلهم يلبون لبيك حجة، ثم بعد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك الرمز لا شريك لك، مثل ما فعلوا من الميقات تواصلوا يلبون في طريقهم حتى وصلوا الى منازل المؤمنين، فنزلها عليه الصلاه والسلام واستقر بها ذلك اليوم اليوم الثامن، صلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثه والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، كل واحده في وقتها لم يجمع عليه الصلاه والسلام في منى لان نازل مستريح فلم يجمع، فدل ذلك على ان الافضل للنازل المسافر عدم الجمع لعدم الحاجة إليه، وهكذا في أيام منى يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر ليس فيها جمع، هذا هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في منى إلى يوم الثالث عشر ورمى الجمار كلها عليه صلى الله عليه الجواد ولم يجمع، وصلى صلوات في أوقاتها قصرا من دون جمع عليه الصلاة والسلام، فأخذ من ذلك العلماء أن هذا هو الأفضل، أن الحجاج في منى لا يجمعون فيقصرون ركعتين يصلوا ركعتين من دون جمع، يعني الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، هكذا فعل المصطفى عليه الصلاه والسلام في حاجة الوداع. فالسنه الامه ان تاسى به بهذا عليه الصلاه والسلام، وان تقصر الرباعيه ركعتين من دون جمع، لكن دعت هذه الجمع من تاسرها فلا باس، فقد ثبت عن الصلاه انه جمع وهو لازم في تبوك من حاجة إلى ذلك، يحتاج المسافر وهو نازل أن يجمع مما لقلة الماء أو لمشقة الاجتماع على الصلوات في الأرض، فرأى الجمع من المصلحة فلا بأس بذلك. ثم صلى ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس يوم عرفة توجه من منى إلى عرفات ملبيا عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الصحابة يهل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فقال أنس كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر لا ينكر عليه، فالأمر في هذا واسع، فإذا توجهوا إلى عرفات ملبيين أو مخلين ومكبرين كله لا بأس، والتلبية أفضل بفعله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى نمرة وهي قرية غربية عرفة نزل بهناك لأن له قبة ضربت من جعر نزل بها وصلى النبي عليه الصلاه والسلام،
كانت قريه في ذلك الوقت في المسجد
يقولون كانت قريه، لكن الله اعلم انها ليست يعني قريه مستقيمة.
نعم.
وأنا بقية قرية.
نعم.
ولهذا نزل بها. فالعادات كانت قديما ثم قريبا. فنزل بها صلى الله عليه وسلم ونزل بها المسلمون واستظل بالقبة. فدل ذلك على هذا هو الأفضل. الحجاج ينزلون رضيعا. ولا بأس يستظلوا بالخيمة والشجر ونحو لا حرج في ذلك. ثم لما زالت الشمس ركب دابة صلى الله عليه وسلم وأتى الناس في الوادي قصر الوادي وادي عرنة وجعل يخطب الناس ويذكرهم عليه الصلاة والسلام ويعلم الناس بحجهم حتى انتهى من خطبة صلى الله عليه وسلم وأمر جريرا وغيره أن يستنصر الناس أي أمرهم بالإنصاف بخطبته صلى الله عليه وسلم فتح الله أسماع الناس وسمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام وسمعوا توجيهاته عليه الصلاة والسلام بين لهم صلى الله عليه وسلم ما يلزم في هذه الخطبة وأن أمور جهلية موضوعة دين موضوع ودماء جهلية موضوع ثم هذا بين له عليه الصلاة والسلام وأن واجب استقبال أمر دينهم عما يتلقون عن نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربهم وأن أمور جهلية كلها موضوعة إلا ما وافق الشرع منها إلا ما قرر الشرع منها وبين لهم صلى الله عليه وسلم ما حق النساء عليهم وحق على النساء عليه الصلاة والسلام وبين لهم في قوله من لم يجد إزارة فليلبس السراويل من لم يجد عليه فليلبس الخفين وبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه تعرف فيهم ما لن يظلوا إلى أصحابه كتاب الله قال إني تعرف فيكم ما لم تظلوا إلى أصحابه كتاب الله رواه مسلم الصحيح زاد الحافظ في رواية وسنتي إني تعرف فيكم ما لم تظلوا إلى أصحابه كتاب الله وسنتي وهذا هو معلوم لأن كتاب الله يغور بالسنة وتعظيم السنة وتعظيم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن التمسك بكتاب الله إلا مع التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا بد منه أمران متلازمان ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فالتمسك بالسنة أمر لازم بأمر الله في القرآن سبحانه وتعالى فدل ذلك على أن السنة للإمام يخطب الناس بعرفات ويذكرهم أو نائب كذلك يقوم مقامه يعلمهم دينهم وأحكام حجهم ومناسكهم ويبصرهم بدين الله لأنه مجمع عظيم ويبصرهم بدين الله ولهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم أمور دينهم وتوحيد ربهم والإخلاص له وبين لهم التمسك بالقرآن وتعظيم القرآن وأنهم لن يضلوا أبدا إذا أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الواجب على الناس الواجب على جميع الثقلين أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لا يحيدوا عن ذلك أبدا وأن يعرضوا كلام العلماء على هذين الأصلين على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وافق ذلك من كلام أهل العلم قبل وما خالف ذلك رد على قائل مع التراحم عليه والترضي عنه إلى كامل الإيمان والدعاء له لأنه مجتهد فإن أصاب له أجران ولا أخطأ فله أجر لكن كل قول وكل رأي يهاجم كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه مطرح وإن كان قائل عظيما من الناس هذا هو معنى ما أمر به عليه الصلاة والسلام وهو معنى قوله جل وعلا فإن تنازعتم شيء فردوا إلى الله والرسول وهو معنى قوله سبحانه واختلفتم في شيء فحكموا إلى الله ثم لما خطبهم عليه الصلاة والسلام قال إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واجبت ونصحت فجعل يرفع اصبعه الى السماء ثم ينكبها للناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد
اللهم
اشهد علي من ربي يغفر صلاته
اللهم قد عليك
ونحن نشهد كما شهد الصحابه رضي الله عنهم انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه فجزاه الله عنا وعن جميع امته خير الجزاء
اللهم صل عليه جزاكم الله خيرا إذا نستكمل ما بقى إن شاء الله تعالى ما بقي إن شاء الله في لقاء قادم شيخ عبد العزيز
إن شاء الله.